الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام فعلا في شرائط التكليف، وقع الكلام في الكفر، ووقع كلام بين الأعلام في تكليف الكافر الكفار في الفروع. وذكرنا بالأمس أنه تحرر لنا هذه المسألة لكي نسمع منكم أولا، ثم أبين مدرك الخلاف بين الأعلام. فما هو الرأي المشهور في هذه المسألة يا مولانا
شيخنا؟
لا، المشهور، رأي المشهور
هو أنهم مكلفون.
نعم، قبول شيء وتكليف شيء آخر، حتى قد لا يقبل منه. هل تدل على عدم التكليف؟
تدل على التكليف لكنه غير
مقبول، يعني هم يكلفهم الله وهم لا يقبل منهم.
نعم،
كيف هذا؟
يعني هو طالب مجال اليه التكليف في فروع دينه، لانه لا يصح منه، لانه شرط صحه العمل وقبول العمل التقرب الى الله عز
وجل، يعني
ذلك لا يتحقق من الكافر.
يعني مثل غير مخالف، المخالف
لكن لا
من المخالف
الكافر، لأن بعد أنه الولاية شرط،
والكافر
بالرسالة
بالولاية، من باب
أولى،
يعني أنه لا
نستعدها أخذ
أولوية.
يعني
تعال ما يشير طبعا كثير روايات أيضا تؤكد إذا قام الإنسان بعمل من الأعمال كصلاة من صلاة إلى آخره ولم يكن مواليا لا يقبل منه ذلك.
ليش رحتوا احنا في الكافر جالسين؟ يعني الكافر تقول لا يوجد عنده ولايه؟
الروايه تدل على المصدر صحيح، بدل ان ما بدا بشيء مثل ما بدا بالولايه، بس ما تدل على هذا المصدر، يعني تدل على اهميه الولايه وعلى فعاليه وعلى اصليه الولايه في الدين، تدل على اصليتها بالصوم. هذا الشرط شرط خاص، نحن تقدمنا شروط عامه.
لا الان
وهلا شروط خاصه.
لا الان بالصوم. لا الكفر في قلنا هل الكفار الآن بحث كبروي، هل الكفار مكلفون بالفروع مطلقا؟ الفروع
طبعا
مشهور، خلنا نشوف التصويت ترون أنهم مكلفون. خير مكلفون، مكلفون والدليل
كثير من الآيات، يعني شيخ خطاب موجه إلى عامة الناس،
عامة الناس عموم الأدلة،
عموم الأدلة
شيخنا والدليل.
الدليل أن الله سبحانه وتعالى عندما كلف أمر الأمر بإلحاد الناس ما قال يا أيها المؤمنون، فهذا شرط لصحة الصوم وليس لصحة الصلاة، لوجود الصوم
إطلاق الآيات ونصوص. أنتم شيخنا تأيدون؟ شيخنا تأيدون الجماعة؟
انا هو مشتهي اخوان موجودة يعني بعد دخلنا بعد خالي
مرة اللي اكتشت يعني انا رأيك رأيك اخوات وجوبة من
الدكتور
ويش ترون طيب في الادلة ويش قرأتم
لا قال يقول
لا ما هرب إلا صاحب هذا نبي أنت اللي قرأت وشفت أنه
مكلف بالفروع لكن الإسلام يجب ما قبله يعني إلى أسلام ما مكلف
خذ ذيك لا يقضيها للإسلام يجب ما قبله لكن مكلف
الإسلام لكل خاطر لكل قوام الصالح عموم والصحفة
المسلمين هذا هو المعروف المعروف بين الأعلام والمشهور شهر عظيم أن الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول ولكن خالف في ذلك صاحب الحدائق قدس سره الشريف وكذلك سيد الخوي حيث ذهب إلى عدم تكليف الكفار بالفروع ويقع البحث في مقامين المقام الأول مقام الثبوت والمقام الثاني مقام الإثبات أما مقام الثبوت فقد ذهب صاحب المدارك قدس سره إلى عدم معقولية تكليف الكفار وذلك لعدم تحقق نية التقرب من الكافر فذهب إلى أو قال لا يعقل تكليف الكفار وأورد عليه بأن هذا المانع وهو عدم صحة التقرب بسوء اختيار الكافر حيث أنه هو الذي اختار الكفر فأصبح الكفر مانعا من صحة التقرب بالعبادة إلى الله والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار هذه قاعدة أنه إذا كان هو بسوء اختياره اختار الكفر فأصبح الكفر مانع هذا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار هو مختار لأنه يستطيع أن يختار الإسلام فإذا الامتناع ناشئ من الكفر والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار هو مختار إذا كان مختار يصح ماذا؟ تكليفه هذا بلحاظ المقام الأول وهو مقام الثبوت وأما مقام الإثبات والأدلة فقد ذهب المشهور إلى ماذا؟ تكليف الكفار وقالوا قام الدليل على تكليف الكفار والدليل ينحصر في أمرين ولحاظين الأمر الأول والدليل الأول هو إطلاق الآيات الكريمة كما تفضل الأخوة إطلاق الآيات الكريمة يا أيها الناس ونحوها مما هو مطلق وهذه الآيات وبعض النصوص أيضا تثبت بإطلاقها التكليف على الكفار الدليل الثاني بعض النصوص التي نصوص سواء كانت آيات أو روايات التي تثبت الويل والثبور للكفار ولا يصح إثبات الويل والثبور إلا إذا كانوا ماذا مكلفين إذا كانوا غير مكلفين فلا معنى لأن ماذا يعاقبوا وأن يثبت لهم الويل والثبور إذن إثبات الويل والثبور قرين على ماذا تكليف الكفار وأجاب مثل السيد الخوي قدس سره الذي يقول بعدم تكليف الكفار بعدم أن إنما هو ثابت من جهة تركهم للإسلام، لا من جهة تركهم للعبادة كي يقال أنهم مكلفون بالعبادة. فحينئذ هم تركوا العبادة لأنهم ماذا؟ لم يسلموا، فويل لهم. فالهول والثبور ليس مقرونا بتركهم للعبادة مباشرة كي يثبت أنه مكلفون بالفروع، وإنما الويل والثبور ثابت لهم لكفرهم ولاختيارهم الكفر على الإسلام. فلا تثبت هذه الآيات المثبتة للويل والثبور ماذا؟ التكليف على الكفار. فذهب مثل السير القدس سره وكذلك صاحب الحدائق المحدث البحراني قدس سره الشريف إلى عدم تكليف الكفار بالفروع. لا طبعا يعني يختلف في النقاش، يعني عدم الدليل، النفي لا يحتاج كما قلنا دائما إلى دليل. وقالوا الكفار غير مكلفون لعدم قيام دليل تام، وما استدل به من أدلة محل نقاش عندهم، يعني عند هذين العالمين. خب هذا بالنسبة إلى الكفر. إذن هل يصح الصوم أو هل يجب الصوم على الكافر؟ بعد هذه الصخرة تكون لي هذا البحث الكبروي. إن قلنا بأن الكفار مكلفون كما هو رأي المشهور، فالكفر ليس بمانع. نعم هو مانع من الصحة لأنه مانع من التكليف. وإن قلنا أنه غير مكلفين أصلا كما هو رأي السيد القوى صاحب الحدائق، فحينئذ لا يجب عليهم ماذا؟ الصوم. وأما هذا هو الشرط الآخر. ومن الشرائط أيضا الغسل بالنسبة للمستحاضة. من شرائط صحة الصوم، يعني من شرائط الصحة بالنسبة للصوم، الغسل بالنسبة للمستحاضة. وهذا المثال الذي يمثل لبحث الشرط المتأخر. الشروط كما في بحث الأصول تارة يكون الشرط شرط متقدم، وتارة شرط مقارن، وتارة شرط متأخر. يقولون مثال الشرط المتأخر غسل المستحاضة بالنسبة للصوم، فلكي يصح صوم المستحاضة يوم السبت يجب عليها أن تغتسل ليلة الأحد. هذا الشرط شرط ماذا؟ متأخر لصحة الصوم، الصوم المتقدم. هناك بحث في الأصول بشكل مفصل أن هذا الشرط ممكن، معقول أن يكون الشرط شرطا متأخر أو لا، هل هو شرط للوجوب أو شرط للواجب، هذا بحث مفصل في محله. هنا في محل الكلام بالنسبة للمستحاضة وردت عندنا بعض النصوص التي تؤيد وتؤكد مسألة ماذا؟ شرطية الغسل بالنسبة لصحة صوم المستحاضة. لكي يصح صوم المستحاضة لابد عليها أن تغتسل الغسل الواجب. ورد في الباب 18 باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من الأغسال وصلت وصامت. ذكر صاحب الوسائل في هذا الباب رواية واحدة فقط، واستدل بها الأعلام في هذه المسألة. محمد بن علي بن الحسين. من محمد بن علي؟ هذا اسمه كاسم الإمام. أي إمام هذا محمد بن أبي الحسين؟ الإمام الباقر عليه السلام. محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز وفي نصها هل يصح صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي ماذا؟ صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة في نسخة، وفي نسخة كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. ورواه في العلل ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض. على كل حال هنا الآن الرواية التي تقول ولا تقضي صلاتها، هنا أقرأ كلام صاحب الوثاء قال أقول هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصلاة والصوم. الإمام ماذا كتب؟ تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، فأوجب قضاء ماذا؟ الصوم دون الصلاة. صاحب المسائل يقول يحتمل أن يكون إنكارا، يعني كأنه يقول يوم تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، كأنه ماذا؟ جواب إنكاري لا إخبار، يعني كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها بل تقضيهما معا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله السؤال هل يجوز صومها لأن هي صامت من دون أن تغتسل، فالسائل يقول هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ الإمام قال تقضي صومها، يعني لا يصح صومها من دون الغسل، وبالنسبة للصلاة لا تقضيها، مع أن الفتوى أنه لا تقضيهما بعد أنه صلت من دون الطهور. فصاحب الوسائل يوجه الرواية يقول يحتمل أن هذا جواب إنكاري، يعني تقضي صومها خوب ولا تقضي صلاتها، كيف لا تقضي صلاتها؟ كأن اليوم يقول كيف لا تقضي صلاتها بل تقضيهما معا، هكذا الحر العامل يقول، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك، يعني كان يأمر بقضائهما. ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقية، يعني تقية قال أنه لا تقضي صلاتها تقية، لأن الاستحاضة عند العام محلة أصغر، وإنما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة. ويحتمل كون اللفظ ولا قول تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ممدودا أي متواليا متتابعا، فيدل على قضاء الصلاة والصوم، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل، لأنه يعني يحتمل أنه هذا نفي القضاء للجاهل بوجوب الغسل. على كل حال الآن نحن ليس محل بحثنا المقطع الثاني من الرواية ولا تقضي صلاتها، هذا الذي هو مخالف يحتمل مخالف الفتوى يحتاج إلى توجيه ومعالجة. محل الشاهد أنه هذا تقضي صومها، فدلت الرواية على شرطية الغسل بالنسبة للمستحاضة. لهذا الخلاف في هذه الرواية توقف المحقق رحمه الله في هذه المسألة، المحقق الحلي توقف في هذه المسألة. هذا بالنسبة للمستحاضة.
الإمام في معرض البيان في حق الشيخ
صحيح،
على أي أساس
لم يريد من كلامه ما هو ظاهر جدا، يعني الإرادة إرادة جدية، الحمل على التقية رفعا لليد عن هذه الإرادة، ورفع اليد عن هذه الإرادة كما درستم في الأصول هو خلاف الأصل. خلاف الأصل هو أن المتكلم يريد المعنى جدا، فرفع اليد عن هذا خلاف الأصل. لا يرفع، لا ترفع اليد عن هذا الأصل إلا لسبب ومسوق. من ضمن هذه المسوقات هو ماذا؟ تعارض الأدلة أو اشتمال الرواية على أمر خلاف المعروف بين الطائفة، فحينئذ يكون هنا مسوق للحمل، لأن المعروف هو أنها تقضي الصلاة، فكيف يقول لا تقضي الصلاة؟ فهذا رأي موافق للعامة، فيحتمل أن الإمام قاله ماذا؟ تقيتان. هذا إن لم يكن موجب لليقين بصدور تقيتان، لا أقلا يحدث لنا الشك في الإرادة الجدية للإمام، ويكفي هذا المقدار في رفع اليد عن الإرادة الجدية. طبعا وهناك مبنى آخر، وهو أن الحمل على التقية المعروف والمشهور أنه الحمل على التقية في صورة التعارض بين الأخبار، ولكن هناك مبنى آخر ذهب إليه المحدث البحراني رحمه الله وأشار إليه في مقدمات الحدائق في الجزء الأول، أنه ماذا؟ لا يتوقف الحمل على التقية على وجود ماذا؟ روايات متعارضة، وإنما يكفي في الحمل على التقية وجود رأي موافق لهذه الرواية من العامة. يعني لو كان هذه الرواية موافقة للعامة ولم يجد لها معارض، يعني هي عندنا رواية واحدة لا يوجد لها معارض، لكن هذه الرواية موافقة للعامة، يحتمل إرادة التقية فيها أيضا. ويستدل طبعا بنصوص منها ما ورد في الوقت في مسألة أوقات الصلاة، فإن الإمام عليه السلام في وقت صلاة الظهرين وقع خلافه بين الأصحاب أنه صلاة الظهرين ما هو؟ هل هو الزوال أو بعد الزوال بمقدار حدوث الظل بمقدار الشاخص؟ وقع خلافه في الإمام في رواية له يقول ماذا؟ إني ألقيت الخلاف بينهم لكي لا يعرفوا. هو الإمام يلقي الخلاف بينهم لكي لا يعرفوا ويتميزوا. فإذا لا يتوقف الحمل على التقية على وجود تعارض بين النصوص، بل يكفي وجود رأي موافق للعامة لهذا النص، وهذا مبنى خلاف المعروف والمشهور. قال ومن الكفر، يعني الخلو من الكفر، فإن الكافر يجب عليه الصوم كغيره. هذا على من المشهور أن الكفار مكلفون، ولكن لا يصح منه معه. ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل، هذا هو الرأي المشهور، بل ادعي عليه الإجماع أنه صوم المستحاضة صحيح مع الشرط المتأخر وهو الإتيان بالغسل. حاضر أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل الآتي يعني. ويمكن أن يريد الشهيد الأول من قوله ويصح من المستحاض إذا فعلت الواجب من الغسل كونه مطلقا شرطا فيه مطلقا، يعني كون الغسل مطلقا سواء للصوم الحاضر أو للصوم المقبل الآتي. هذا الغسل بشكل مطلق شرط في صحة الصوم مطلقا، سواء كان الغسل نهاري أو ليلي، لصوم حاضر أو لصوم مقبل. لما؟ نظرا إلى إطلاق النص الرواية. لكن والأول أجود، الأول الذي شنه؟ قاله وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر أو مطلق الغسل، لأنه قيد بالنهاري، قال إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري، خصوص النهاري، وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر أو مطلق الغسل، مطلق الغسل، الغسل النهاري أو الليلي بالنسبة للصوم المقبل. والأول أجود. لما؟ لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم، فلا يكون شرطا في صحته. هذا طبعا إشكال على بحث الشرط المتأخر أنه بعد أن يتحقق كيف يتوقف على أمر متأخر رتبة عليه، وهذا المبحوث بشكل مفصل في الأصول في مبحث الدليل العقلي. هذا إشارة إليه أنه فلا يكون شرطا في صحته. نعم هو شرط في اليوم الآتي، ويدخل في غسل ويدخل في غسل الصبح لو اجتمع، يعني لو لم تغتسل للعشاءين يكفيها أن تأتي بغسل ماذا؟ واحد لصلاة الصبح من غير أن تكرر في الغسل. ومن المسافر، هذه ومن المسافر عطف على ماذا؟ ويصح ما قال ويصح من المستحاضة، هنا أيضا ويصح من المسافر في دم المتعاب حج التمتع. تقدم أننا ذكرنا أن الصوم لا يصح في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، والنبي صلى الله عليه وآله سمى من صام بسفره حاصيان الأصاد. صار حنقرن أكيد. على كله يستثنى من ذلك بعض الموارد التي قام الدليل على مشروعية الصوم فيها أثناء السفر. من ضمن هذه الموارد ما ورد بالنسبة لمن حج حج تمتع. الحج كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الحج إفراد وتمتع وقران. حج التمتع الذي هو حج أكثر المسلمين والبعيدين عن مكة المكرمة، لو لم يستطع هذا الحاج أن يقدم مثلا يشتري الهادي، هذا المكلف بمقتضى الآية الواردة في سورة البقرة كلف بماذا؟ كلف بالصوم 10 أيام، 7 أيام إذا وصل إلى بلده و3 منها في أثناء سفره. هذه 3 أيام شرعت في أثناء ماذا؟ السفر. هذا التشريع على خلاف شرطية عدم السفر المتقدمة. خب هذا لوجود نصوص تدل على هذا الاستثناء. وكذلك بالنسبة لي من خرج من عرفة قبل الغروب، كما تعرفون في مناسك الحج، الحاج في يوم 9 من شهر ذي الحجة يذهب إلى عرفة، أرض عرفة التي يعترف بها فيها بذنبه، وهي أرض التوبة، والحج عرفة كما ورد. في يوم عرفة الذي هو يوم 9 يبقى المقدار الواجب من غروب من الزوال إلى الغروب. لو أفاض إلى مزدلفة، خرج إلى مزدلفة قبل الغروب، ويجب عليه أن يبقى إلى الغروب في عرفة ثم يتوجه إلى مزدلفة. إن شاء الله في مبحث الحج نوضح ذلك بشكل جلي. يذهب إلى مزدلفة، يخرج إلى مزدلفة قبل ماذا؟ قبل الغروب. الإفاضة إلى مزدلفة قبل الغروب هذا شنو؟ ترك لي واجب من واجبات الحج، لأن من واجبات الحج هو الكون بعرفة من الزوال، زوال يوم 9 إلى الغروب. لو أفاض منها قبل الغروب هنا عليه ماذا؟ عليه بدنة، لا يستطيع أن يخرج البدنة فيصوم 18 يوما. البدنة ما هي؟
بقر الجمل عمره 5 سنوات،
الإبل يعني
أو البقر بعد.
هو المعروف بينهم أنها الإبل، ولكن في كلمات أيضا أهل اللغة في المعاجم تطلق على البقرة، وإن كان أطلاقها على البقرة يعني مخالف لإصطلاح الفقهاء. الفقهاء يريدون الإبل. طيب، فهذا الذي أفاض من عرفة قبل الغروب أيضا يجب عليه ماذا؟ صوم 18 يوما. وهذا الصوم يقع في السفر. وكذلك مما يشرع أو مما يشرع فيها الصوم في السفر هو الصوم النذري. طبعا الصوم المقيد بالسفر كما لو نذر أن يصوم في مشهد المقدسة 3 أيام مثلا أو يوم مثلا مع عدم إقامته في مشهد. طبعا هذا الصوم هذا النذر لابد أن يكون ماذا يقولون قبل كونه في مشهد، لأنه إذا أصبح في مشهد الآن لا يشرع في حقه الصوم، فلا يصح له أن ينذر أن يصوم. وأما إذا كان قبل أن يصل إلى مشهد قبل السفر قال لله علي إن وصلت إلى مشهد أن أصوم يوما لله تعالى، هنا ماذا يشرع في حقه الصوم، بل يجب عليه الصوم. أورد على ذلك بما تفضلتم من أنه الصوم في السفر غير مشروع بل محرم، فكيف ينعقد النادر مع أنه يشترط في صحة النادر أن يكون متعلق النادر أمر راجح؟ فقيل أنه لا ينعقد، ولكن نخرج عن هذا الأصل بالنصوص. قبل أن نخرج عن الأصل نلاحظ النصوص تنهى ولا لا. الأصل هو أو القاعدة تقتضي عدم مشروعية الصوم في السفر، فإذا لم يكن الصوم مشروع في السفر فالنذر فيه إشكال. لكن وردت عندنا روايات في الباب العاشر من أبواب من يصح منه الصوم في الوسائل، الباب العاشر باب عدم جواز صوم النذر عدم جواز صوم النذر في هو ناذر يصوم 10 أيام أو لا 5 أيام حتى يصير إقامة، وقال أنا بروح مشهد الآن ومشهد مثلا ما فيها كذا بركة يلا بركة مثلا خلنا أصوم في مشهد، فهل يشرع له أن يصوم الصوم النذري في السفر؟ قال لا، ولا المرض إلا المعين سفرا أو حضرا كما في محل كلامنا، يعني نذر أنه إذا وصل إلى مشهد أن يصوم يوما مع أنه لن يقيم في مشهد، إلا المعين سفرا وحضرا عفوا وصحة ومرضان ولو بالنية، وحكم قضاء ما يفوت من الناذر في سفر ونحوه. هذا الباب وردت فيه روايات 10 روايات تثبت هذه الأحكام. طبعا هذا ليس حكم واحد، عدة أحكام ذكرها في هذا الباب الباب العاشر. من ضمن هذه الروايات ما رواه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسين الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا يعني طريقين عن علي بن مهزيار قال كتب ونقل علي بن مهزيار العارف بخط الإمام كافٍ في الوثوق والرواية يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة. فكتب عليه السلام وقت ما أدري شنو العبارة عندي قرأته
وقرأته
قرأته معكم في نقص في النسخة لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، يعني إلا أن تكون نويت أن تصوم في السفر فيشرع حين يذل كذلك. وإن كنت أفطرت منهم الخير علة فتصدق بقدر كل يوم على 7 مساكين. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، لأنها مكاتبة كانت. هذه الرواية واضحة في أنه ماذا؟ إلا أن تكون نويت ذلك. طبعا وغيرها من الروايات كما قلت في الباب.
الفرق بيننا وبين النية بمشفى، يعني هذه الرواية تكون مطلقة إلا إذا استعملت الفعل الماضي نويت
يعني أنا هو أيضا السؤال، يعني كأنه يظهر منه أنه هو له نذر أن يصوم كل يوم سبت. فالإمام عليه السلام قال ليس عليك صومه في السفر إلا إذا نويت أن تصومه في السفر.
إذا كنت أنا في السفر ونويت أن أصوم مثلا
وأنت في السفر يصدق عليها أنه يسرق عليها أنه ماذا؟ وليس عليك صومه في السفر إلا إذا نويت ذلك.
إذا نويت أن أصوم غدا وأنا أعرف أن نفسي في السفر وأنا في سفر، يعني شو الفرق بين هذا
هو؟ الفرق هو هذا، أنه الآن هو وهو في السفر يكون متلبس بعنوان المسافر، والمسافر لا يشرع في حقه الصوم. وأما بالنسبة للحاضر الذي يريد أن ينذر أن يصوم إذا سافر فإنه مشروع في حقها الآن هو الصوم، الآن وهو حاضر مشروع في حقه الصوم، فيصح له أن ينذر أن يصوم يوما مثلا وهو مسافر. طبعا مسألة خلافية يعني ليست هي.
هذه
الرواية في روايات لا أريد أن أستقصي 10 روايات الآن
على هذا الموضوع.
بل يعني يسرع أن نقرأ كل رواية حتى نشوف مدلولها. جزاك الله خير على كل حال. ومن المسافر حتى شوي نمشي في الكتاب، ومن المسافر في دم المتعة بالنسبة إلى الثلاثة، يعني 3 أيام التي في السفر لا 7 التي إذا رجع إلى أهله كما في الآية الكريمة. وبدل البدنة وهو 18 يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا. والنذر المقيد به أي بالسفر، إما بأن نذره سفران، يعني نذره سفران، نذر أن يصوم اليوم السفري، أو سفرا وحضرا، نذر أن يصوم كل سبت سواء كان مسافر أو حاضر، وإن كان النذر في حال السفر. لا إذا أطلق، لو قال لله علي نصوم كل يوم سبت أو كل خميس، لا إذا أطلق وإن كان الإطلاق يتناول السفر. هذه لا إذا أطلق لابد أن يكون مع عدم النية طبعا، إلا لو نوى أنه سفرا وحضرا فهو يدخل في الفرض الأول، إلا أنه لا بد من تخصيصه بالقصد، يعني تخصيص هذا الإطلاق بالقصد منفردا أو منضما، يعني إما منفردا أنه ينوي أن يصوم اليوم السفري، أو منضما يعني يصوم هذا الأسبوع وهذا الأسبوع مثلا فيه يوم سفري، خلافا للسيد المرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق لذلك، يعني لشمول حالة السفر والحضر. وخلافا للمفيد رحمه الله حيث جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان، صوم الواجب بالناذر بالكفارة مثلا بالإجارة المعينة، مثلا لو استأجر نصوم شهر رجب كذا، فإنه ماذا؟ جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان، يعني شرطية الحضر أو عدم مانعية السفر فقط، مانع من صوم شهر رمضان فقط. هذا عند المفيد. إبليل قيل والقائل ابن بابويه الصدوق وأبوه وأبيه رحمه الله، وجزاء الصيد هذا عطف على شنو؟ يعني صحة الصوم بالنسبة لكفارة الصيد. بالنسبة للمحرم الحاج فعليه كفارة. من ضمن الكفارات فيه تفصيلا في كفارات الصيد ونوعية النصيد وكذا. من ضمن الكفارات هو الصوم. هذا صوم الكفارة، كفارة الصيد تشرع في السفر. قيل وجزاء كفارة يعني الصيد، ولكن هذا القول ضعيف لعموم الناهي. النهي الدال على عدم مشروعية الصوم في السفر وعدم ما يصح للتخصيص. ها؟ ابناء صدق وكبير. انتهت هذه المسألة. طبعا هناك وعدم ما يصح التخصيص، يعني لا أنه يريد أن يقول لا يوجد ما هو مخصص عندهما، وإنما هذا المخصص فيه كلام
في جزاء الصيد.
بلي في قيل، في هذا القيل مسألة. ويمرن الصبي وكذا الصبية، وإن لم تذكر الصبية في النصوص، ولكن ذكر الصبي من باب مثلا من باب مثلا كذكر الرجل، يعني من باب الجنس، من باب جنس الإنسان، فرد من أفراد الإنسان على كل حال. ويمرن الصبي وكذا الصبية على الصوم لسبع، ورد هذا في الروايات، ممكن مراجعة صحيحة الحلبي ونحوها، ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ. وأطلق جماعة تمرينه قبل السبع، كما عن العلامة رحمه، كما عن المحقق رحمه الله. وأطلق جماعة تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشددا، وقال ابن بابويه أو وقالوا وقال ابن بابويه والشيخ الطوسي في النهاية، كتاب النهاية لمجرد الفتاوى، يمرن لتسع سنوات، والأول أنه لسبع أجود، ولكن يشدد للتسع جمعا بين النصوص. ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل، ويتخير بين نية الوجوب والنادب، لأن الغرض التمرين على فعل الواجب، ذكره المصنف. وغير المصنف وإن كان الندب أولى.
شيخنا لو شخص سلم بطريق المشروع في نصف شهر، في نصف نهار شهر رمضان، يكمل الصوم ولا؟
يكمل الصوم، يعني هو
يجوز له يعني أن يفطر؟ يعني هو كان صائم صوم
ندبي ثم كلف بالصيام وهو ممسك، يتم صومه يكون مجزع ما لم يستعمل المفطر. ما أدري هل المقطع هذا نقرأه أو نخليه، لأنها بحث جديد النهاية. يأتي المريض إن شاء الله، يأتي البحث المريض إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.